الخارجية الإيرانية تدين الاعتداء الصهيوني على مقر اللجنة القطرية لإعادة أعمار غزة في فلسطين. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى أكثر من 11300 شهيد أغلبيتهم من الأطفال والنساء. سرايا القدس تطلق رشقات صاروخية تجاه تحشدات الاحتلال قبالة غزة، وكتائب القسام تدك تل أبيب 20 صاروخا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاعتداء الإسرائيلي على مقر اللجنة القطرية لإعادة أعمار غزة في فلسطين، معتبرا أن مثل هذه الجرائم تظهر بوضوح وحشية الصهاينة. وقال كنعاني أن الضمير الإنساني حزين لما يحدث للشعب الفلسطيني المظلوم من جرائم ووحشية الصهاينة في غزة ولا يمكن أن يبقى صامتا. وأشار كنعاني إلى الانتهاك المستمر والواضح للقوانين الدولية والعدوان المستمر من قبل الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا مرة أخرى المجتمع الدولي بإدانة الممارسات الإسرائيلية وتوظيف كافة القدرات المتاحة لمحاسبته وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة. تواصل قوات الاحتلال محرقتها الدامية في قطاع غزة اليوم 39 على التوالي بتكثيف الغارات واستباحة المستشفيات وقصفها وحصارها واقتلاف المجازر وجرائم الإبادة الجماعية. وفي السياق استشهد 13 فلسطينيا وأصيب 26 آخرون فجر اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في السطر الشرقي بخان يونس. إلى ذلك أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 11360 شهيدا، بينهم نحو 5000 طفل و3100 امرأة، فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف. وحول آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي أحمد سهمود من داخل القطاع.
البحث عن مفقودين وانتشال المزيد من الشهداء والمحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه من المصابين تحت ركام منزل في منطقة البلد في دير البلح في المحافظة الوسطى. حتى هذه الأثناء الجيش الإسرائيلي ينفذ عدد من الغارات على عدد من المنازل ليس فقط في المحافظة الوسطى التي كان يدعي أنها آمنة، بل أيضا في محافظة خان يونس وفي محافظة رفح. والقصف المدفعي في رفح ومنزل في محافظة خان يونس وصل منه حتى هذه اللحظة أكثر من 13 شهيدا وما يقرب العشرات من الإصابات بفعل استهداف هذا المنزل في منطقة خان يونس بمحيط مستشفى ناصر. والحديث يدور عن استمرار الاشتباكات الآن بين المقاومة الفلسطينية وبين الجيش الإسرائيلي الذي يحاول التقدم في محاور مدينة غزة في القرب من مجمع الشفاء الطبي، حيث أنه يحاول دخول مجمع الشفاء الطبي منذ أسبوع كامل على التوالي لكنه لم يستطع حتى هذه اللحظة لضراوة وبسالة المقاتلين الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية في الصد العنيف للتقدم وإيقاع الخسائر والقتلى والجرحى في صفوف الجنود الصهاينة. حتى هذه الأثناء نحن نتحدث عن استمرار المقاومة الفلسطينية في إطلاق الرشقات الصاروخية من غزة في الأمس ليلة أمس، يعني أطلقت رشقة صاروخية إلى مدينة تل أبيب المحتلة، وفي هذه الأثناء أيضا أطلقت رشقة إلى منطقة عسقلان في مدينة عسقلان. سقطت ثلاثة صواريخ فلسطينية على مدينة عسقلان واطلقت صفارات الانذار. هذه الصواريخ سقطت في مناطق مأهولة وسببت أضرارا مادية دون الاعتراف الإسرائيلي بأي من الإصابات أو الخسائر في صفوف المستوطنين حتى هذه اللحظة. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن صفارات الانذار اليوم في عسقلان وصفارات الانذار في الأمس في تل أبيب. يعني ما الذي يحدث؟ لماذا لم يتم إيقاف المقاومة؟ ما هي فائدة الجيش وفائدة توغلاته في غزة إذا لم تتوقف عملية إطلاق الصواريخ؟ عملية إطلاق الصواريخ يعني مستمرة منذ 39 يوما ووسط محاولات الجيش الإسرائيلي وقف حالة المقاومة وتدمير كل ما يمكن تدميره بفعل أو عن طريق الطائرات الأمريكية والقنابل الأمريكية الانشطارية التي تسبب إصابات بليغة في صفوف الأطفال وترفع من عدد الشهداء إلى أكثر من 12 ألف شهيد وعشرات الألاف من المصابين. هذه الأثناء الواقع المعيش سيء جدا والناس هنا لا تجد الطعام في كثير من الأحيان، ولكن المساعدات التي تدخل قد تؤثر بنسبة 3% فقط.
تحاول الدبابات الإسرائيلية التقدم أكثر في مدينة غزة باليوم 39 من الحرب بغطاء من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة التي تطلق النار على كل ما يتحرك في شوارع غزة. وأفادت مصادر ميدانية أن تحرك الدبابات الإسرائيلية ينحصر في محيط مشفى الشفاء مع الاستمرار في محاولة الوصول إلى ساحة السرايا. وتحكم قوات الاحتلال السيطرة على الخط الفاصل بين مدينة غزة والمنطقة الوسطى في شارع الكرامة دون أن تستطيع تخطي شارع 10 الذي تدور قربه اشتباكات عنيفة من حين لآخر. أعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل 2 من جنوده وإصابة 4 آخرين في شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه خلال العملية البرية إلى 50 قتيلا ونحو 350 جريحا وتدمير عشرات الآليات. وطلب كيان الاحتلال من سكان غزة مغادرة المدينة والتوجه إلى شرق ملعب اليرموك مع الاستمرار في محاصرة مئات الفلسطينيين في أجزاء من حي الرمال. ولازال القتال يدور في بلدة بيت حنون قرب حاجز إيريز رغم تدمير البلدة في الأيام الأولى من الحرب. وجهت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية اليوم رشقات صاروخية تجاه تحشدات الاحتلال ومستوطنات قبالة قطاع غزة. من جهتها أعلنت كتائب القسام دك تل أبيب برشقة صاروخية وتسببت باندلاع حرائق هائلة في الأماكن المستهدفة. وأقرت إذاعة جيش الاحتلال بوقوع إصابة مباشرة في بئر يعقوب بالرملة وإصابات في مناطق متفرقة بالقرب من تل أبيب جراء الصواريخ المنطلقة من غزة. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 7 بينهم 6 في مدينة ومخيم تل كرم، فيما أصيب 9 آخرون 3 منهم إصابتهم حرجة. واستشهد فجر اليوم شاب متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة بيت عنون شمال شرقي الخليل، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة قلقيلية من محاور عدة وحاصرت عددا من المنازل. وفي طول كرم استشهد 4 مقاومين بقصف مسيرة انتحارية أطلقتها قوات الاحتلال وأصيب عدد آخر. وسبق لذلك قتل قوات الاحتلال لشابين بالرصاص الحي خلال اقتحام المدينة ومخيمها. أفاد الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء أن الأمين العام للحركة كشف عن نجاح عملية استهداف مراكز صهيونية في الأراضي المحتلة في فلسطين وإصابة الهدف بشكل دقيق. وحذر أكرم الكعبي الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بأن هناك الكثير من المفاجآت لدى المقاومة الإسلامية في العراق. وكتب الكعبي: بركت السواعد المجاهدة من أبطال المقاومة الإسلامية في العراق والتي استهدفت مستعمرة إيلات المحتلة والتي أصابت هدفها بصورة مباشرة. وأخيرا حث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو شعوب العالم إلى البقاء في الشوارع مؤكدا ضرورة الانتصار في هذه المعركة من أجل الحق في الحياة والأرض وإقامة دولة فلسطينية. من جانبه نشد الرئيس الأندونيسي نظيره الأمريكي خلال لقائهما في البيت الأبيض فعل المزيد لوقف الفظائع في غزة. وندد الرئيس البرازيلي لويس إنسايو لولا دو سيلفا بقتل المدنيين في قطاع غزة، وقال إنه لم يسبق له أن رأى مثل هذه المشاهد العنيفة والوحشية وغير الإنسانية. وفي الأردن قالت وسائل الإعلام الرسمية إن ملك الأردن عبد الله الثاني رفض أي خطط للاحتلال لتجزيء قطاع غزة أو إقامة مناطق أمنية داخل القطاع. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وطبت أوقاتكم بألف خير. مستمعين الكرام، هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مباشرة بعد الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:44. على رأس الخامسة قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار في الساعة 5:11 نستمع لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 5:18. من سيرة الصالحين عند 5:23 في الساعة 5:34 تأتيكم دواوين الولاء. معارج النور في الساعة 5:45. 6:00 ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في ربع ساعة. تستمعون لنبض الحياة في الساعة 6:19. 6:31 تأتيكم قبسات من سيرة المصطفى، وبعدها شرفات زاهرة. أحبتي في الساعة 7:00 نشر إخبارية مفصلة. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أهلا بكم أحبتي الأطفال، أهلا بكم أصدقائي الحلوين، أهلا بكل الأصدقاء. نلتقيكم في أجمل برنامج للأطفال، نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة ومعلومات مفيدة وتمثيليات وحزازير، نتمنى أن تعجبكم. نقدمه لكم من إذاعة طهران، إنه برنامج حديقة الأطفال. في بداية يا أصدقاء، سوف أتحدث معكم عن موضوع ابتعد عن التبذير. نعم يا أصدقائنا، ابتعد عن التبذير، ابتعدوا جميعا عن التبذير. ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية جميلة جدا وأنشودة رائعة وحزونة مسلية ومحطة مفيدة، هي اسأل وتعلم. وأخيرا تقضون دقائق مع محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع، حديقة الأطفال. أصدقائي الحلوين، ربما تريدون أحياناً أن تشتروا لأنفسكم أشياء جميلة تعجبكم، لكن لا تنسوا أنه إذا لم تكن هذه الأشياء ضرورية، استمعوا إلي جيدا، إذا لم تكن هذه الأشياء ضرورية فسيكون شراؤها تبذيرا لأموالكم أو أموال أهلكم. أنا وأختي كنا لا نعلم بذلك حتى أخبرتنا أمنا ذات يوم، ولكن لا أقول لكم الآن بماذا أخبرتنا؟ لماذا؟ لأنني أريد الآن أن أطرح عليكم حجورة، وأريد أن أعرف من هو الشاطر الذي سيعرف حلها. حجورتنا تقول: هل يمكنك أن تكتب أزرق بالقلم الأحمر؟ أها، فكروا وستهتدون إلى الحل إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، سوف نستمع معا إلى تمثيلية اليوم، وعنوانها هو ثمرة التعاون. الله، ما أجمله من عنوان، وأكيد التمثيلية أيضا جميلة جدا. تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إليها، هيا بنا.
صغار الحلوين، ذات يوم أصيبت الغابة بالجفاف، بحيث لم تجد الحيوانات ماء ليرتووا به. فراجعوا أحبتي الأسد ملك الغابة ليجد لهم حلا.
ما بك أيها النمر؟
يا مولاي الأسد، لقد جاءت حيوانات الغابة ولديهم مشكلة.
وما هي مشكلتكم؟
لقد أصيبت الغابة بالجفاف، وليس للحيوانات ماء كاف ليشربوا منه. ماذا نفعل يا مولاي؟
ماذا؟ حسنا، لنرى. كم مرة نصحتكم باستهلاك الماء بشكل صحيح، ولكن لم تصغوا لكلامي.
حقا عليك يا الأسد، سامحنا. والآن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟
اسكتوا لنرى ماذا يقول جناب الملك. اهدوا جميعا.
إنني أعرف بحيرة صغيرة بالقرب من الغابة، يمكنكم الذهاب إليها لتأخذوا بمقدار حاجتكم للماء وليس أكثر.
الحمد لله.
أين البحيرة؟
أين البحيرة؟ نعم، أين البحيرة؟
أيتها الحيوانات،
اسمعوا،
استعدوا، غدا سنذهب إلى البحيرة، ولكن
ولكن ماذا يا جناب الملك؟
إن البحيرة تعيش فيها أسماك كثيرة، ويجب أن لا نأخذ من الماء أكثر من حاجتنا، لأن الأسماك ستواجه خطر الموت.
حسنا،
نعم أحبتي، في اليوم التالي ذهبت الحيوانات يقودهم الملك الأسد نحو البحيرة.
يا إلهي، انظروا حيوانات الغابة قامت محو بحيرتنا.
أجل أجل، أظن أن الجفاف جعلهم يأتون إلينا.
إنهم سيقضون علينا، يجب أن نواجههم ونمنعهم من شرب مياه البحيرة.
ماذا تقول؟ صحيح أن مياه البحيرة قليلة، ولكن هذه الحيوانات أيضا عطاشة وقد أصيبت غابتهم بالجفاف.
إن الجفاف كان بسبب إسرافهم بالماء، وما شأننا؟
أيا كان السبب فهم الآن عطاشة يا صاحبي، وليس من الإنصاف أن نمنعهم من شرب الماء.
هو الأسد يقترب من البحيرة.
مرحبا أيها السمك.
أهلا بك أيها الأسد، سعدنا بلقائك.
نعم سعدنا بلقائك.
شكرا شكرا. كما تعلم أيها السمك، إن الغابة أصيبت بالجفاف، وحيوانات الغابة عطاشة. نريد أن نشرب من مياه البحيرة إذا لم تمانعوا.
ماذا تقول أيها الأسد؟ أنت ملك الغابة ونحن كلنا تحت أمرك. ولكن
ماذا أقول؟
إنما يقلق أصدقائي في البحيرة أن تسرف الحيوانات في شرب الماء كما كان من قبل في الغابة يا مولاي، وعندها ستواجه حياتنا بالخطر يا مولاي.
أيتها الحيوانات، هل سمعتم ما يقوله السمك؟
أجل يا مولاي. أيها الملك، إننا سوف لا نسرف في شرب الماء.
أجل.
إذن لا مشكلة في الأمر، تفضلوا واشربوا من الماء.
أجل صغار الحلوين، عندما تعاونت الأسماك مع الحيوانات في محنتهم سمحوا لهم بشرب الماء، وبعد أن علموا كيف يجب أن يستهلكوا الماء بشكل صحيح، أمطرت السماء ونزلت الرحمة الإلهية لتعود الحياة من جديد إلى أحضان الغابة. نعم أحبتي، وهذه هي نتيجة التعاون والتضامن مع الآخرين في المصائب والأزمات. نعم أحبتي الحلوين،
برنامج السيد علي رضا عزيزي أعد لنا نشيدا رائعا. ما هو رأيكم نستمع إلى النشيد؟ ماذا قلتم؟ نعم؟ أها حسنا، هيا بنا إلى الأنشودة. هيا يا أصدقاء.
حي الله كوكوتي، رديتي من بعد الغيبة، قولي ليش سويتي؟ بجناحك يتعالى حب الهادي وآلى، زرتيني وانوار الفرحة بعيونك تتلالى.
زرت الهادي بصوتك نادي، وصلي على المختار، انت الغالي مكانك خالي هناك ويا الزوار. كوكو 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 كوكو
كوكو. تسهي ورودة فوق خدودة، هالعالم مسرور بين
يا حلوة ويا صغيرة نورتي هالديرة خليتيني لحالي ورحتي وتركتيني بحيرة يا كوكو خبريني لو كنتي تحبيني إن شاء الله استانستي بهالسفرة قولي لي وفرحيني
يمك أنا شكد فرحانة زرت الغالي حسين شكد مسرورة شوف الصورة وكحل بيها العين
هلا
كوكو 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 تمسي ورودة فوق خدودة هالعالم مسرور بين أحبابي ودقت بابي عصفورة من النور كوكو 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 كوكو
يا كوكو هليالك ربك يسعد حالك سلفيني جناحي وخل أقصد للأطهار بدالك ريحي لي أعصابي يا أجمل أحبابي إش رايك قولي بهذه الفكرة وإش رايك بحسابي
اسمع أزيد رحت المشهد يا معاشر معصوم الأرض زرت وريتك أنت ويا يبداك اليوم
يا ريت
ذات يوم خرجنا إلى السوق مع أمنا وشاهدنا حقائب جميلة قالت أختي سناء أريد أن أشتري واحدة لنفسي قلت لها وأنا أريد واحدة إن وافقت أمي وعندما كلمنا أمي قالت
يا عسائي ألم تشتروا حقائب قبل شهر؟
قلت لها ولكن هذه الحقيبة أجمل يا أمي وعندما اشترينا تلك الحقائب قبل شهر لم تكن هذه موجودة ولو كانت موجودة لاشتريناها فهذه أحلى أرجوك يا أمي اشتري لنا هذه الحقائب فقالت لنا أمنا
حسنا سوف نتكلم في البيت
أصدقاء تعالوا لنستمع إلى صديقنا أحمد إلى الحوار الذي دار بينه وبين أبيه وكيف يحاول أبوه أن يجيب عن أسئلة أحمد بدقة عالية تعالوا لنستمع إلى فقرة اسأل وتعلم
أبي
نعم
عندما خرجت يوم أمس مع أمي رأيت رجلين جالسين على مصطبة يقومان بحركات عجيبة كانا يحركان أيديهما ويحركان شفتيهما ولكن دون أن يصدر منها صوت فسألت أمي ماذا يفعل هذان الرجلان فقالت إنهما يتكلمان بلغة الإشارة فما هي لغة الإشارة يا أبي؟
لغة الإشارة يا أحمد يا ولدي هي من أقدم وسائل التواصل والتخاطب للصم والبكم أو للتعامل مع من لا يملكون القدرة على الكلام والسمع
تعني أن من يفعلون هذا إما أن يكونوا صما لا يسمعون أو بكما لا ينطقون يا أبي؟
ربما يكونان كذلك يا بني وربما كان أحدهما لا يسمع فيضطر صديقه إلى التحدث إليه بلغة الإشارات أو يكون أحدهما أبكم لا يستطيع أن يتكلم فيستعمل لغة الإشارات ليفهم صديقه بما يجول بخاطره
أتعني أن الصم والبكم فقط يتكلمون بلغة الإشارات يا أبي؟
لا يا عزيزي أحمد لا، فأنا أعرف زميلا في دائرتي أصم ويكلم أصدقاءه وهم ناس عاديون، أعني سليمين، يكلمهم بلغة الإشارات فيفهمون ماذا يريد أن يقول ويكلمونه بنفس اللغة، وحتى أهله إخوته وأخواته تعلموا لغة الإشارات ليتكلموا معه.
أبي كيف يمكنهم أن يتعلموها؟ هل هناك صفوف ومدارس مثلا؟
بالنسبة للصم والبكم هناك مدارس يتعلمون بها، وبالنسبة للناس العاديين السليمين فيمكنهم أن يشتروا كتبا لتعلم هذه اللغة.
هكذا نعم إذن، شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
أطفال، أخبرتكم أنني وسناء خرجنا مع أمي ورأينا حقائب جميلة وطلبنا من أمي أن تشتريها لنا، مع أنها كانت قد اشترت لنا حقائب في الشهر الماضي. وعندما ألححنا قالت لنا:
سوف نتكلم في البيت أحبائي.
لكن هل تعرفون ماذا قالت أمي؟ قالت:
أخبروني يا عزائي، ماذا ستفعلون بالحقائب التي اشتريتها لكم قبل شهر؟ هل سترمونها بعيدا؟ أم تقطعونها أو تلقونها في حاوية القمامة؟ هل تعلمون ماذا يسمى هذا التصرف؟ نعم، يسمى تبذيرا، وأنا لا أحب أن تكون بناتي الجميلات مبذرات، بل يجب أن تحافظا على كل ما تملكان. على فكرة لدي فكرة جميلة، سوف نشتري أشياء جميلة ونلصقها على الحقائب فتصبح أجمل، ما هو رأيكم؟
وافقنا يا أصدقائي الحلوين. نعم وافقنا. تذكرون يا عزائي في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة؟ هل تذكرون الحجورة؟ هل فكرتم بحلها؟ حسناً، الآن سأقرأ عليكم الحجورة مرة ثانية لأرى من منكم سيعرف الإجابة. حجورتنا تقول: هل يمكنك أن تكتب أزرق بالقلم الأحمر؟ فكروا جيداً يا أصدقاء، فكروا وستعرفون الإجابة إن شاء الله لأنكم شطار وأذكياء. حسناً؟ الحلوين، كما سمعتم علينا أن نشتري فقط ماذا؟ فقط الأشياء الضرورية، ولا نحاول أن نشتري كل شيء يبدو جميلا بأعيننا كي لا نكون مبذرين لأموالنا وأموال والدينا. والله سبحانه وتعالى يقول: إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين. تعالوا لنستمع إلى صديقتنا نرمين، نرمين الجميلة، نرمين التي تسأل دائما من جدتها، والتي تستمع جيدا إلى جدتها، والتي تحدثها جدتها بمواضيع مختلفة. تعالوا إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا نرمين، أهلا بك يا حفيدتي.
جئت اليوم وأنا متحمسة للاستماع إلى معلومة جديدة في هذه المحطة يا جدتي.
إن شاء الله إن شاء الله يا عزيزتي، سأسعى أن تكون مفيدة لك وللأحباء.
أها، إذن نشرع بتحريك الدولاب لنرى حرف اليوم ومعلومة جدتي.
طيب طيب، هيا هذا هو الدولاب.
حسنا، سأحركه بنفسي.
وهذه الكرة قد سقطت من الدولاب. وقد كتب عليها حرف الألف.
صحيح،
أول حرف في اللغة العربية بقامته الرشيدة.
حرف الألف، الحرف الذي يستخدم كثيرا وأنا أحبه.
نعم يا نرمين، إن هذا الحرف كثير الاستخدام، وأنا سأقدم لك معلومة عن مدينة جميلة.
هل هذه المدينة في إيران يا جدتي؟
نعم يا عزيزتي، هي مدينة في جنوب غرب إيران، وعاصمة محافظة خوزستان، ومبنية في ضفاف نهر كارون الجميل.
نهر كارون،
والمليء بالماء، وهي مدينة أهواز.
هي مدينة أهواز وجمالها لوجود نهر كارون.
نعم نعم يا نرمين، فتراب مدينة أهواز صالح للزراعة جدا، ونشهد الكثير من المحاصيل الزراعية موجودة في هذه المدينة، وماء كارون يسقي الأراضي الزراعية.
إذن غالبية سكانها يعملون في الزراعة، صحيح؟
نعم يا نرمين، مدينة أهواز مدينة يسكنها العرب الذين يعيشون جنوب إيران، لأن محافظة خوزستان هي محافظة حدودية مع العراق وكذلك مع الكويت، ومن هذا المنطلق هذه المدينة مهمة واستراتيجية.
كيف يكون هواؤها يا جدتي؟
عزيزتي نرمين، صيفها حار جدا.
صحيح،
وحتى في بعض الأيام تصل درجة الحرارة فوق 50، ولكن شتاءها معتدل وجوها يكون جميلا في الخريف والربيع.
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات.
عزيزتي نرمين، أضف إلى ذلك يا نرمين أن مدينة أهواز هي مدينة قديمة يعود تاريخها إلى 2000 عام قبل الميلاد، وشهدت العديد من الأحداث التاريخية.
صحيح،
فتاريخها حافل بالأحداث والحروب التي مرت عبر الزمن.
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات الشيقة. الحلوين، وصلنا إلى ختام البرنامج. من منكم عرف حل الحزورة؟ ها؟ ماذا قلتم؟ قلتم الحزورة سهلة جدا؟ أها، أنا أعرف أنها سهلة جدا، ولهذا لم أعطيكم توضيحات كثيرة. حزورتنا التي كانت تقول هل يمكنك أن تكتب أزرق بالقلم الأحمر؟ حسناً، الجواب هو ماذا؟ ماذا قلتم؟ لم أسمع. ماذا؟ أحسنت. الجواب هو نعم نعم نعم، لماذا؟ لأنه بإمكاننا أن نكتب كلمة أزرق، انتبهوا جيدا، كلمة أزرق بقلم أسود أو أحمر أو أخضر أو أي لون آخر. هل هذا هو ما قلتموه؟ أوه، بارك الله بكم، أحسنتم يا أصدقاء. حلوين، قد وصلنا إلى ختام البرنامج. انتهى وقت برنامجنا. كان بودنا أن نكون معكم أكثر وأكثر وأكثر، لكن وقت البرنامج لا يسمح لنا. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت لنقدم لكم حلقة جديدة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. حتى يوم غد أستودعكم الله، وإلى اللقاء.
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم
تاج لنا فلنعلم،
فلنعلم
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا بين الملا وارضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا، والباقيات عملا يعرفها من قد تلا،
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم
تاج لنا فلنعلم،
فلتعلم
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا الغالي الحصين جاء به الوحي الأمين، لطاهرات العالمين بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين، هن لنا النور المبين،
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم
تاج لنا فلنعلم،
فلتعلم
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي، فأنت بنت العفة رضعتها في الروضة من عمة وخالة وساحة مضيئة،
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم
تاج لنا فلتعلم،
فلتعلم
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
إنسان بعمر 250 سنة،
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، فيوضح الظروف التي سادت زمن تولي الإمام الكاظم عليه السلام إمامة الأمة وأسلوبه سلام الله عليه في إظهار شأنه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مواجها بذلك أساليب التضليل التي تتخذها السلطة العباسية. ولذا اتخذ العباسيون قرار قتل الإمام الكاظم عليه السلام، فكيف كان الإمام يعيش ظروف السجن والاعتقال؟ تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
بالتأكيد كانت شخصية موسى بن جعفر عليه السلام داخل السجن هي تلك الشخصية التي تشبه المنارة الهادية لكل من كان يحيط بها. فانظروا، الحق هو هذا، إن حركة الفكر الإسلامي والجهاد الذي يقوم على أساس القرآن، هذه الحركة هي مثل هذه الحركة، فلا يمكن أن تتوقف لحظة واحدة حتى في أصعب الظروف. وهذا هو العمل الذي قام به موسى بن جعفر عليه السلام، حيث يوجد في هذا المجال قصص وروايات كثيرة وعديدة. واحدة من أكثرها جمالا ولفتا للنظر أن السندي بن شاهك المعروف، والذي تعلمون أنه كان سجانا عنيفا جدا وشديدا ومن عبيد العباسيين والأكثر وفاء لهذه السلطنة والخلافة في تلك الأيام، كان هذا الرجل سجان موسى بن جعفر عليه السلام، وسجن موسى بن جعفر عليه السلام في زنزانة شديدة الصعوبة تحت الأرض في منزله. وكانت عائلة السندي بن شاهك في بعض الأوقات تنظر من طاقة إلى داخل السجن، وقد أثر وضع حياة موسى بن جعفر عليه السلام فيهم وغرس فيهم بذر محبة أهل البيت سلام الله عليهم. فأحد أبناء السندي بن شاهك ويدعى كشاجم أصبح فيما بعد من كبراء التشيع وأعلامهم، ولعله جاء بعد جيل أو جيلين من السندي بن شاهك، وهو من أبنائه لا شك. كشاجم الذي كان من أكبر الأدباء والشعراء وأعلام التشيع في زمانه، وقد ذكره الجميع، اسمه كشاجم، وفي رواية كشاجم السندي الذي هو من أبناء السندي بن شاهك. هذا هو حال حياة موسى بن جعفر التي كانت تجري معه في السجن. بالتأكيد لقد جاءوا مرات إلى الإمام في السجن وهددوه وطمعوه وأرادوا أن يرغبوه، لكن هذا الإنسان العظيم الذي اتصف بتلك الصلابة الإلهية وبالتوكل على الرب المتعالي واللطف الإلهي ونفس هذا الصمود، هو الذي حفظ القرآن والإسلام إلى اليوم. اعلموا هذا، أن استقامة أئمتنا في مقابل تيارات الفساد هي التي أدت أن نتمكن اليوم من أن ندرك الإسلام الحقيقي. يمكن للأجيال المسلمة وأبناء البشر اليوم أن يدركوا شيئا باسم الإسلام والقرآن وسنة النبي في الكتب، أعم من كتب الشيعة وحتى في كتب أهل السنة. لو لم تكن هذه الحركة المجاهدة الشديدة للأئمة عليهم السلام طيلة هذه 250 سنة، فاعلموا أن الكتاب المأجورين والخطباء المأجورين لعصر الأمويين والعباسيين كانوا ليبدلوا الإسلام بالتدريج، وكانوا يفعلون ذلك، حيث إنه بعد مرور قرنين من الإسلام لما كان بقي منه شيء، أو لما بقي القرآن، أو لكان القرآن محرفا. إن هذه الرايات الخفاقة وتلك المشاعر المتقدة وهذه المنارات الرفيعة هي التي وقفت في تاريخ الإسلام وأطلقت شعاع الإسلام، بحيث إن كل المحرفين والذين أرادوا أن يقلبوا الحقائق في تلك البيئة المظلمة لم يتمكنوا من أن يحققوا ما أرادوا. وتلامذة الأئمة عليهم السلام كانوا من جميع الفرق الإسلامية، ولم يكونوا من الشيعة فقط. وأولئك الذين كانوا من تلامذة الأئمة والذين لم يكونوا يعتقدون بأهداف التشيع أي الإمامة الشيعية كانوا كثرة، وقد تعلموا التفسير والقرآن والحديث وسنة النبي من الأئمة عليهم السلام. إن هذه المقاومة هي التي حفظت الإسلام إلى يومنا هذا. في النهاية قتل موسى بن جعفر عليه السلام في السجن مسموما. ومن أشد مرارات سيرة الأئمة هي شهادة موسى بن جعفر عليه السلام. وبالطبع لقد كانوا يريدون في ذلك الوقت أن يتظاهروا بالحسنى، ففي الأيام الأخيرة جاء السندي بن شاهك بمجموعة من الوجوه والمشاهير الكبار الذين كانوا في بغداد ليجتمعوا حول الإمام عليه السلام، وقال لهم: انظروا، إن وضع حياته جيد ولا يوجد أي مشكلة. فقال الإمام عليه السلام: نعم، ولكن اعلموا أنهم سيقتلونني مسموما. وقد قتل الإمام مسموما في بضعة حبوب من التمر وتحت تلك الأغلال والقيود التي قيدوا بها عنقه وقدميه. وهكذا ارتفعت روح الإمام العظيم والمظلوم والعزيز في السجن إلى الملكوت الأعلى ووصل إلى الشهادة. بالطبع كان هؤلاء يخافون أيضا، يخافون من جنازة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وكذلك من قبر موسى بن جعفر عليه السلام. ولهذا عندما أخرجوا جنازة الإمام موسى بن جعفر من السجن وكانوا يطلقون الشعارات التي تدل على أن هذا الشخص كان خارجيا ويثور على الحكومة، كانوا يقولون هذه الكلمات لكي يجعلوا شخصية الإمام موسى بن جعفر في موضع التهمة. وقد كانت أجواء بغداد بالنسبة لجهاز الحكم أجواء غير مستقرة، إلى درجة بحيث إن أحد عناصر الجهاز الحاكم نفسه وهو سليمان بن جعفر، وسليمان بن جعفر ابن المنصور العباسي أي ابن عم هارون الذي يعد من أشراف العباسيين، وجد أن هذا الوضع من الممكن أن يخلق لهم مشكلة، فقام بدور آخر وأحضر جنازة موسى بن جعفر عليه السلام ووضع كفنا قيما على الجنازة، وجاء بكل احترام إلى الإمام في مقابر قريش التي تعرف اليوم بالكاظميين، ودفنوا الإمام عليه السلام في المرقد المطهر القريب من بغداد. وهكذا ختم موسى بن جعفر حياة مليئة بالجهاد. Thank you.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعالم.